سيدتي سادتي، طاب توقيتكم وأهلا بكم، وهذا هو موعدكم مع ملف العراق لهذه الساعة، يعده ويقدمه محمد علي كاظم ويخرجه ديار بامرني. ونتابع في هذه الفترة تقريرا عن عملية يعتقد أنها انتحارية هزت بغداد وأصابت مقر الأمم المتحدة، فضلا عن آخر التطورات السياسية والميدانية. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز للأخبار.
طاب توقيتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. في خبر عاجل، نقلت وكالات الأنباء عن مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة أن ممثل المنظمة الدولية في العراق سيرجيو فياغاد ميلو قد لقي حتفه في الاعتداء الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد. وأضاف المسؤول الدولي أن جثمان دي ميلو قد نقل إلى المشرحة، وأن 14 شخصا قد قتل في الاعتداء وأصيب العشرات بجروح. ندد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالاعتداء الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد، والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وجرح العشرات. وقال الرئيس الأمريكي من مدينة كرودفورد في تكساس إن هؤلاء القتلة لن يحددوا مستقبل العراق، وأكد عزمه على الاستمرار في محاربة الإرهاب إلى أن تتم محاكمة المسؤولين عنهم. وفي وقت سابق، وعد رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر في تصريحات له من موقع الانفجار، وعد بإحالة المجرمين إلى القضاء، وقال إنها لحظات رهيبة وسنقلب كل حجر في سبيل العثور على من ارتكب هذه الجريمة. في سياق متصل، أعرب رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري اليوم في المنامة عن أسفه للانفجار الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد. وأعرب الجعفري آنذاك عن أمله في أن يكون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو دي ميلو في حالة سليمة. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في المنامة اليوم أن هذا الاعتداء يكشف الهوية الحقيقية للمخربين، مضيفا أن الأمم المتحدة تطلع بدور مشرف في العراق، وأن الصراع يدور مع مخربين يستهدفون الإنسان. وطلب الجعفري العاملين في الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودهم لكشف الجنايات وإحلال الأمن في العراق. هذا وقد أدانت العديد من الدول بينها فرنسا والبرازيل والأردن العملية، بالإضافة إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. رجح مسؤول أمريكي بارز أن يكون الانفجار الذي وقع في مقر الأمم المتحدة في بغداد ناتجا عن هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة. وقال مستشار وزارة الداخلية العراقية برناند كيرك للصحفيين من موقع الحادث أن هناك دليلا يشير إلى أن الانفجار قد يكون هجوما انتحاريا. ومن جانبه، وصف كبير المتحدثين باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد الانفجار بأنه مأساة وانتكاسة سياسية لمهمة الأمم المتحدة في العراق. أعلن مسؤولون أمريكيون وأكراد اليوم أن قوات أمريكية وكردية تمكنت من اعتقال طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في شمال العراق. ونقلت وكالات الأنباء عن عادل مراد من الاتحاد الوطني الكردستاني أن رمضان تم اعتقاله في مدينة الموصل نتيجة تعاون بين أحزاب سياسية وسكان المدينة. وفي واشنطن، أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلقاء القبض على رمضان وتسليمه لقوات التحالف. في السياق ذاته، رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش باعتقال طه ياسين رمضان، وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في قدرة القوات الأمريكية على ملاحقة المسؤولين العراقيين المطلوب إلقاء القبض عليهم. من إذاعة العراق الحر، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. استقبل رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، استقبل اليوم وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق الذي وصل إلى المنامة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الشيخ خليفة أكد للوفد وقوف مملكة البحرين ودعمها الدائم والمستمر لكل الجهود التي يقوم بها المجلس الانتقالي لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق. أعلن نائب وزير الداخلية العراقي أحمد حسن إبراهيم أن العقوبة ستصل إلى 25 عاما للأشخاص الذين يثبت قيامهم بأعمال تخريبية ضد أنابيب النفط العراقية. المسؤول العراقي أضاف أيضا أن من يقوم بهذه الجرائم لابد أن يكون معروفا من قبل أبناء العشائر الذين تقع أراضيهم وأماكن سكناهم قرب خط أنبوب النفط العراقي. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن 5 مجموعات بنوك تقودها بنوك أمريكية إلى جانب بنك بريطاني منفرد سوف يتولون عملية تأسيس بنك للتجارة العراقي الجديد. ذكرت صحيفة الدستور الأردنية أن الخطوط الجوية الملكية ستسير اعتبارا من 28 من الشهر الجاري رحلتين أسبوعيا إلى مدينة البصرة. من إذاعة العراق الحر قدم لي حضراتكم فوزي عبد الأمير نشرة موجزة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
ذكرت وكالات أنباء غربية نقلا عن شهود عيان أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وجرح عشرات في انفجار يظن أنه انتحاري وقع في مقر الأمم المتحدة في بغداد هذا اليوم الثلاثاء. وقال الشهود انهم رأوا 3 قتلى داخل المبنى، واضافوا ان من بين الضحايا عمال عراقيين واجانب. وأبلغ مسؤول بالأمم المتحدة هيئة الإذاعة البريطانية أن ممثل الأمم المتحدة الخاص في العراق سيرجيو فييرا دي ميلو كان من بين كثير من الأشخاص الذين أصيبوا بجراح خطيرة في هذا الانفجار. وقال المسؤول سالم لوني بالهاتف من موقع الحادث إن عمال الإنقاذ يسعون جاهدين لانتشال دي ميلو من بين أنقاض مكتبه الذي يقع قرب موقع الانفجار. وقال إن كل هذا حدث تحت نافذة سيرجيو فييرا دي ميلو، معربا عن اعتقاده أنه كان مستهدفا. هذا وقد أكد ناطق باسم قوات التحالف أن هناك المزيد من القتلى والجرحى، وستتابعون أخبار هذا الانفجار أولا بأول بعروضنا الخبرية الموجزة. احتجزت القوات الأمريكية طه ياسين رمضان الجزراوي نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأحد أقرب حلفائه هذا اليوم بعدما اعتقله مقاتلون أكراد وسلموه لها. وقد أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أنه توصل إلى رمضان في الموصل، وهي نفس المدينة التي كان ابنا صدام عدي وقصي يختبئان بها عندما قتلتهما القوات الأمريكية في غارة الشهر الماضي. وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن رمضان الذي يحمل الرقم 20 في قائمة المطلوبين التي أصدرتها القوات الأمريكية وتتضمن 55 اسما قد اعتقل بالفعل. وتقول واشنطن إن 38 اسما من هذه الأسماء التي تتضمنها القائمة إما اعتقلوا أو قتلوا، ولكن صدام نفسه ما زال هاربا. وكان رمضان أحد أكثر المتشددين في الدائرة الداخلية لصدام حسين، وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب دوره في قمع التمرد الكردي في الشمال في الثمانينات وتمرد الشيعة بجنوب العراق بعد انتهاء حرب الخليج عام 1991. وقد رحب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش اليوم باعتقال رمضان نائب الرئيس العراقي السابق، وأعرب عن ثقته في قدرة القوات الأمريكية على ملاحقة المسؤولين العراقيين المطلوب إلقاء القبض عليهم.
I'm really pleased that we've captured the vice president. Slowly but surely we'll find who we need to find.
إنني سعيد بالفعل بإلقائنا القبض على نائب الرئيس. إننا نتقدم ببطء لكن بخطى ثابتة، وسنعثر على كل من نريد. إنها مسألة وقت.
Find who we need to find. It's just a matter of time.
الرئيس بوش أضاف أيضا.
So we got a lot of brave people doing a lot of hard work in Iraq.
استمعوا، إن لدينا هناك الكثير من الشجعان الذين يؤدون عملا مضنيا في العراق، لأنه بلد كان يتعرض لإرهاب ويسيطر عليه ديكتاتور. ولا شك أن هناك حاجة إلى وقت كي يعرف هذا البلد كل ما هو ضروري لتحقيق حريته، إلا أننا سنعثر عليهم وسنقدمهم للعدالة.
And we'll bring them to justice.
من جهته اتهم المشرف على الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر أمس أنصار الرئيس المخلوع صدام حسين بشن معركة خلفية من خلال مهاجنتهم البنية التحتية العراقية. وأوضح في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية CNN أوضح أن الهجمات التي تستهدف البنية الأساسية المتداعية وصناعة النفط بالعراق تكلف الاقتصاد مليارات الدولارات. وفي تطور لاحق جاء في تصريحات أدلى بها اللواء أحمد إبراهيم نائب وزير الداخلية وكالة لصحيفة المؤتمر العراقية، جاء أن من يدان بارتكاب أعمال تخريبية ضد البنى التحتية سيواجه حكما بالسجن يصل 25 عاما.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
سيدتي سادتي، في بغداد عقدت اللجنة التحضيرية للمجلس الدستوري مؤتمرا صحفيا عرضت فيه للمسؤولية الملقاة على عاتقها وكيفية النهوض بها. فلا حسن وتفصيلات أخرى.
عقدت صباح هذا اليوم اللجنة التحضيرية لإعداد آلية الدستور اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور فؤاد معصوم، والتي تضم 25 عضوا بضمنهم عضو مجلس الحكم المؤقت السيد دارا نور الدين. وفي مؤتمر صحفي بعد نهاية الجلسة تحدث السيد فؤاد عن طبيعة هذه اللجنة وما دار في اجتماعاتها، حيث قال: مهمة اللجنة هو استمزاج الآراء والاتصال بالشخصيات والأحزاب والقوى السياسية وكذلك بمراكز المجتمع المدني كالنقابات والاتحادات حول رأيهم تجاه الدستور الدائم للعراق، وكذلك ناقشنا آليات العمل للبدء بهذه الخطوات. أما اجتماع هذا اليوم وكما يقول السيد معصوم كان حول كيفية تقسيم العمل والتوزيع على المحافظات والاتصال بالأحزاب والشخصيات الإسلامية السنية والشيعية وكذلك المسيحية وممثلي القوميات التي تكون الشعب العراقي. وفي سؤال عن ملامح الدستور أجاب: هو بظن ما صدر عن مجلس الحكم ديمقراطي تعددي برلماني فيدرالي، وهذا ما اتفق عليه مجلس الحكم وكذلك القوى السياسية، وسبق ذلك مؤتمرات المعارضة العراقية، والمحصلة النهائية هو ما يرضاه الشعب العراقي. واستطرد السيد فؤاد معصوم متحدثا عن مدة عملهم التي قال بأنها ستنتهي خلال شهر، ومن ثم سيتم عقد مؤتمر الدستور خلال هذه السنة، وسيبدأون بالاتصال بكل القوى السياسية العراقية على حد سواء، وحتى الجهات التي تعتبر نفسها معارضة لأنهم جزء من مكونات الشعب العراقي. أما دكتور محمد الحاج حمود النائب الأول لرئيس اللجنة فتحدث عن آلية حركة اللجنة قائلا:
سنتصل بالجماهير في المحافظات عن طريق الأحزاب، عن طريق الجمعيات، عن طريق الجهات الدينية المختلفة، وكل ما له صفة تمثيلية ولو لفئة معينة من الناس. نتصل بهؤلاء، نتحاور معهم لمعرفة آرائهم في كيفية اختيار المجلس الدستوري المقبل. واللجنة مفتوحة لكل الآراء، ستسمع هذه الآراء، تجمع هذه الآراء وتصل بخلاصة ترفع إلى مجلس.
من قصر المؤتمرات فلا حسن، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
تظاهر اليوم في غزة عشرات الصحفيين الفلسطينيين احتجاجا على مقتل صحفي فلسطيني يعمل مع وكالة رويترز يوم الأحد الماضي برصاص الجيش الأمريكي في العراق، وأقاموا له جنازة رمزية. وقصر الصحفيون الفلسطينيون في غزة في جنازة رمزية للصحفي مازن دعنة مصور وكالة رويترز الذي قتل في العراق يوم الأحد، مطالبين بمحاكمة القتلة. هذا وقد تعرضت الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق هذا اليوم إلى هجمات إعلامية فلسطينية على خلفية مقتل هذا المصور. مراسلنا في القدس كرم النشي وتفصيلات أخرى.
تعرضت الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق اليوم إلى هجمات إعلامية فلسطينية على خلفية مقتل المصور الصحفي لوكالة رويتر مازن دعنا في حادث أبو غريب وهو من الخليل. وقالت رابطة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها صباح اليوم أن مقتل دعنا تعتبر جريمة حرب، وعلى المؤسسات المعنية أن تجري محاكمة عالمية للمسؤولين عن هذا الحادث. ودعت إلى حماية الصحفيين العراقيين والفلسطينيين مما أسمته ببطش الأمريكيين في العراق والإسرائيليين في فلسطين. هذا وأجريت اليوم مراسيم دفن رسمية وشعبية في مقبرة حارة الشيخ بالخليل لمازن دعنا كما جاء في البيان الفلسطيني.
الشهيد مازن دعنا هو أب لأربعة أطفال، أكبرهم حمزة في العاشرة من العمر وأصغرهم بيسان في والتي يبلغ عمرها عام واحد، وهو متزوج وحصل على شهادة البكالوريوس اللغة الإنجليزية من جامعة الخليل، وقد عمل على مدار 15 عاما الماضية من عمره الصحفي مناضلا بكاميرته التي كانت تنقل باستمرار معاناة المواطنين، وخاصة في محافظة الخليل التي عمل طيلة الفترة فيها مراسلا لوكالة رويتر، وقد عرفه الصغار والكبار وبكوه كما يبكي الرجال الرجال. الشهيد مازن دعنا عرف برباطة جأشه وشجاعته، وقد تعرض للاعتقال وأصيب أكثر من مرة وخاصة في الانتفاضة الأخيرة، وكان باستمرار مناضلا ومقداما. ومن المقرر أن يفتح بيت عزاء للشهيد مازن دعنا الذي نعته كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية في مقر رابطة الجامعيين في الخليل، وقد أكدت زوجة الشهيد أم حمزة أن الجريمة واحدة سواء كانت هنا في فلسطين أو هناك في بغداد، وطالبت بمحاكمة القتلة المسؤولين عن جريمة إطلاق النار على زوجها الذي كان يقوم بنقل معاناة المواطنين العراقيين وكان يقوم بتأدية واجبه وعمله الصحفي.
كان هذا البيان الفلسطيني حول مراسيم دفن مازن دعنا المصور الصحفي الذي قتل في بغداد. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل. في تقرير لصحيفة غربية، إسلاميون سعوديون يجتازون الحدود ويدخلون العراق بغية القتال ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
جاء في تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن صحيفة فاينانشال تايمز أن إسلاميين سعوديين يجتازون الحدود ويدخلون العراق بغية القتال ضد قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. الصحيفة أفادت في عددها الصادر اليوم أن سعد الفقيه المنشق السعودي صرح بأن السلطات السعودية تخشى من أن أكثر من 3000 رجل فقدوا خلال الشهرين الماضيين في المملكة، رغم أنه لا يعرف عدد الذين عبروا الى العراق. كما نقلت الصحيفة عن مصدر اسلامي سعودي ان السعوديين الذين وصلوا الى العراق اقاموا صلات مع عراقيين في المناطق الشمالية بين بغداد والموصل وتكريت. نقل تقرير لوكالة رويترز عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أنها تعتزم تسريع عملية إعادة العراقيين من مخيم بالمملكة العربية السعودية نظرا لرغبة الكثيرين منهم ممن فروا من بلادهم بعد حرب الخليج عام 1991 في العودة. ولا تشجع المفوضية إعادة اللاجئين إلى العراق نتيجة الوضع الأمني والإنساني الهش هناك بعد الحرب التي قادتها الولايات المتحدة، لكنها تقول إنها ستساعد الراغبين في العودة. وصرح متحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين قائلا: علينا أن نكثف هذه القوافل بما أن هناك أعدادا متزايدة من هؤلاء تبدي رغبتها في العودة للعراق من مخيم رفحة، وهم يرغبون بشدة في الرحيل. ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن رئيس جامعة ميشيغان الحكومية بيتر ماكفيرسون أعلن أمس أنه سيمدد زيارته الحالية للعراق لإكمال جهوده الرامية إلى إعادة بناء النظام المصرفي في هذا البلد. وكان ماكفيرسون البالغ من العمر 62 عاما والذي عين في شهر نيسان منسقا أمريكيا للجهود المبذولة في مجال إعادة صياغة النظام المصرفي في العراق، كان أعلن أنه سيعود إلى الولايات المتحدة قبيل بدء العام الدراسي الجديد، إلا أنه قرر تمديد الزيارة حتى شهر أيلول قائلا إن هناك عملا كثيرا لابد من إنجازه قبل سفره. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن تقرير نشرته اليوم صحيفة وول ستريت جورنال أن تجمعا لخمس شركات بقيادة بنوك أمريكية ومصرف بريطاني بارز أنهى المرحلة الأخيرة من طلب الإشراف على تأسيس بنك تجاري جديد في العراق. ولفت التقرير نقلا عن ماكفيرسون الى ان لجنة مختصة ستستمع اليوم وغدا في البحرين الى شروح لعروض ستة مرشحين متنافسين على يتخذ مسؤولون امريكيون كبار قرارهم في غضون ايام قليلة قادمة. أفاد مراسلنا في إسطنبول بأن عددا من نواب البرلمان التركي يعتزمون زيارة المنطقة الكردية في شمال العراق، فيما قررت حكومة أنقرة إنشاء عدد من المستشفيات داخل العراق. المزيد من جان لطيف مراسلنا في إسطنبول.
قال المتحدث باسم الحكومة التركية جميل سيسجان وفدا تركيا يضم نوابا من البرلمان التركي ومسؤولين دبلوماسيين وعسكريين ورجال أعمال أتراك سيزورون العراق يوم غدا للالتقاء مع الزعماء العراقيين المحليين لتأمين تطبيع العلاقات السياسية الجديدة مع القادة العراقيين. وأشار تشيك إلى أن حكومة العدالة والتنمية قررت تخصيص 5 ملايين دولار أمريكي لتشييد وبناء مستشفيات ومدارس في محافظة بغداد والموصل وكركوك. وقال المسؤول التركي عن الشؤون الإنسانية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي تورهان تشوماجوغلو بأن هيئة الهلال الأحمر التركية قررت أيضا إرسال 50 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية بالإضافة إلى مئات الأطنان من المواد الغذائية إلى المستشفيات والعيادات العراقية الواقعة في المناطق النائية في جنوب العراق وشماله والتي أصبحت بحاجة ماسة وضرورية جدا للمستلزمات الطبية نتيجة حوادث السلب والدمار التي حصلت في العراق خلال فترة الحرب. وأشارت شمس إلى أن الوفد التركي سيوقع مع وزير الصحة العراقي بروتوكول بين وزارة الصحة العراقية والتركية ينص على السماح بمعالجة المرضى العراقيين في المستشفيات التركية وتمويل تركيا مصاريف نقل المرضى وجرح العراقيين إلى إسطنبول أو أنقرة، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية يتضمن بناء جسور أيضا. وأشار المسؤول التركي إلى النواب الأتراك سيسلمون هيئة الهلال الأحمر العراقية فرع بغداد والموصل 9 سيارات إسعاف عائدة وتابعة لهيئة الهلال الأحمر التركية، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال 5 سيارات إسعاف أخرى إلى بقية المستشفيات الواقعة في مدينة كربلاء والنجف والحلة والناصرية، ومؤكدا على أن هذه الخطوة تعد مهما لبلورة الرد التركي على المطلب العراقي بإرسال مساعدات إنسانية للشعب العراقي الشقيق للتخفيف عن المعاناة الحالية التي يمر بها العراقيون حاليا. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
رأى ناشط بارز في حقل الحقوق المدنية في مصر أن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق بعثت رسالة تحذير قوية إلى الأنظمة الحاكمة غير الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأنها قد تساعد على تشجيع الإصلاح السياسي في المنطقة. وأضاف الدكتور سعد الدين إبراهيم في مقابلة مع رويترز في أتلانتا أن الحرب نبهت كل الحكام إلى أن عليهم أن يتغيروا، وإلا فإن مصيرهم سيكون مماثلا إلى حد ما إن لم يكن مطابقا لمصير الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال إبراهيم، وهو أستاذ في علم الاجتماع قضى 14 شهرا في السجن في مصر لعمله في مركز أبحاث مؤيد للديمقراطية، قال إن على الولايات المتحدة أن تحول الآن اهتمامها إلى الضغط على الحكومات في الشرق الأوسط لتطبق إصلاحات سياسية. ومنذ الحرب على العراق عمدت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى حث الحكومات في الشرق الأوسط على انتهاج إصلاحات ديمقراطية، إلا أن هناك مشاكل عملية تتعلق بمدى قدرتها على تبني ذلك البرنامج بسرعة وجدية. وصل إلى المنامة صباح اليوم وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق وفق ما أفاد مصدر رسمي. وذكرت التقارير أن الوفد سيلتقي خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين في مملكة البحرين، حيث يجري خلالها مباحثات تتناول الدعم الثنائي بين الطرفين. وكان الوفد الذي يقوم بجولة في منطقة الخليج توقف في مسقط حيث أجرى محادثات هناك.
ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وزير التراث والثقافة هيثم بن طارق آل سعيد استقبل وفد مجلس الحكم الانتقالي العراقي الذي يرأسه إبراهيم الجعفري رئيس المجلس لدرس آخر التطورات داخل العراق. وقال الجعفري إنه بحث مع محاوره في الخطوات العملية التي ينوي المجلس اتخاذها في المرحلة المقبلة، سواء كان فيما يتعلق بالحقائب الوزارية وتحديد الوقت المناسب لتنفيذ هذا الإجراء أو الدستور والقضايا المتعلقة به. وكانت وكالة الأنباء الإماراتية أفادت بأن الوفد بدأ جولته في الخليج بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبله ولي عهد أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأكد الجعفري في أبو ظبي أن المجلس تلقى منذ تشكيله عدة مبادرات للاعتراف به من دول عربية. وكان مجلس الأمن تبنى الخميس قرارا يرحب بمجلس الحكم الانتقالي دون الاعتراف به علنا كما طالبت الولايات المتحدة.
ومن الكويت وافانا مراسلنا سعد العجمي بتقرير عرض فيه مع خبير سياسي لأسباب تميز الموقف الخليجي عن موقف الجامعة العربية تجاه مجلس الحكم الانتقالي في العراق.
فيما تستعد الكويت لاستقبال وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق غدا الأربعاء، واصل أعضاء المجلس جولتهم الخليجية والذي بدأت بزيارة لدولة الإمارات العربية. انتقل بعدها أعضاء الوفد العراقي والذي يرأسه رئيس المجلس إبراهيم الجعفري إلى سلطنة عمان في زيارة لم يكن قد أعلن عنها سابقا، حيث أن جدول الجولة كان مختصرا على دولة الإمارات ومملكة البحرين إضافة إلى الكويت محطته الخليجية الأخيرة. هذا وقد أثارت زيارة الوفد العراقي لسلطنة عمان تكهنات المراقبين الخليجيين، والذي تصب إلى جهة أن مجلس الحكم في العراق بدأ يحظى بتأييد متزايد في الإطار الخليجي على أقل تقدير، فيما لا تزال المواقف العربية الأخرى تجاهه تتراوح بين الترحيب الحذر والتمني فقط. وتأتي هذه التطورات على صعيد جولة أعضاء المجلس، فيما تواصل الكويت حملتها الإعلامية الداعمة للمجلس لجهة إرضاء الشرعية عليه من خلال اتصالاتها ببعض الأطراف العربية، في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الخلاف بين المجلس العراقي وجامعة الدول العربية. عن زيارة الوفد العراقي لسلطنة عمان وتأثير موقف الكويت من المجلس على علاقته بتلك الجامعة، يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية الأستاذ فوزات علم الدين:
بطبيعة الحال يعني زيارة الوفد العراقي إلى سلطنة عمان تؤكد مؤشرا كبيرا ورئيسيا على اتساع حلقة الاعتراف العربي بمجلس الحكم الانتقالي الجديد. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأن اعتراف دول مجلس التعاون الخليجي بالمجلس يعني بأن الجامعة العربية أصبحت خارج هذا الإطار، بل على العكس من ذلك، فأن الجامعة يمكن أن تعترف بالمجلس ولكن ضمن واقع عربي عام. وهي لذلك أطلقت يعني مقولة بأنه من حق الدول العربية منفردة أو مجتمعة الاعتراف بمجلس الحكم العراقي. وبالنسبة للموقف الكويتي، موقف الكويت موقف واضح ومعروف من دعم تحرير العراق منذ الخطوات الأولى، وهي تؤكد على ذلك باستمرار. واستقبالها لوفد من المجلس الانتقالي في العراق يأتي في هذا الإطار، ونعتقد بأن الكويت التي عبرت دائما عن مساعدتها ومساندتها للشعب العراقي تأمل بأن تسير الأمور في العراق بشكل جيد ومدروس يعيد للشعب العراقي حقوقه وسيطرته على إرادته في قيام حكم وطني ديمقراطي تتطلع إليه الكويت وكل دول الجوار. ولذلك فأن هذه الزيارة وتحديدا تعريج أعضاء الوفد إلى سلطنة عمان التي لم تكن أساسا في جدول الوفد العراقي مؤشر أساسي وكبير على أن دائرة كما ذكرت في بداية حديثي دائرة الاعتراف العربي بمجلس الحكم العراقي تتسع وتتسع نحو الأفضل.
هذا وقد كشفت مصادر كويتية مطلعة لإذاعة العراق الحر أن الوفد العراقي سيطلب من القيادة الكويتية خلال الزيارة تكثيف اتصالاتها بالدول العربية من أجل الاعتراف بالمجلس استنادا إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1500 على اعتبار أنه قد خلق مساحة للدول العربية لجهة الاعتراف بمجلس الحكم الانتقالي العراقي يمكنه من تمثيل العراق في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية القادم في شهر سبتمبر أيلول في القاهرة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيدتي سادتي، انتهى الملف. شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية من ديار بامرني ومحمد علي كاظم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
أما الآن سيدتي سادتي فأترككم مع ميسون أبو الحب ونظم ياسين، وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا في جولة أخرى على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة ميسون أبو الحب. من أهم مستجدات الشأن العراقي كما أبرزتها عناوين الصحف: برامر يقول الوجود الأجنبي مهين للكرامة ولن نبقي على قواتنا طويلا، وقوات التحالف تعتقل مستشارا بارزا لصدام.
مستمعين الكرام، تحت عنوان حسنا فعلت الإمارات، كتب أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، يقول حسنا فعلت دولة الإمارات العربية باستقبالها وفد المجلس الحاكم في العراق، وحسنا ستفعل بقية الدول العربية التي ستستقبل وفود ذلك المجلس إلى عواصمها. مجلس الحكم الانتقالي في العراق ليس برلمانا منتخبا من الشعب العراقي، هذا صحيح، وأعضاء هذا المجلس يقولون هذا الكلام قبل أن يقوله المزايدون العرب. ومجلس الحكم الانتقالي يعمل في ظل وجود إدارة أجنبية للبلاد، وهذا الكلام أيضا صحيح، ولكن هناك واقعا عراقيا معقدا لا بد من التعامل معه حسب تعبير الكاتب.
وفي مقالات الرأي أيضا كتب عبد الحليم قنديل في صحيفة الراية القطرية، يقول نتخوف من انزلاق في الموقف العربي المعلن بعد إصدار قرار أمريكي من مجلس الأمن يوحي باعتراف أو بشرعية ما يسمى مجلس الحكم الانتقالي في العراق. الموقف العربي الرسمي بدا رافضا على نحو ما عبرت عنه بيانات الجامعة العربية، وربما شجع على الرفض سبب مزدوج، فأمريكا تعاني فشلا ذريعا متزايدا في العراق، والشارع العربي يواصل سخطه الضمنية على المواقف العربية الرسمية تجاه محنة الغزو الأمريكي للعراق بحسب تعبيره.
ويرى قنديل أن واشنطن لا تخفي رغبتها في دفع الدول العربية للاعتراف الآن وفورا بمجلس الحكم الانتقالي، وتسوق الضغوط الأمريكية حججا من نوع مثير للسخرية، كأن تقول مثلا إن حالة العراق تشبه حالة فلسطين، وإنه ما دامت الدول العربية تعترف بتمثيل فلسطيني في الجامعة العربية فعليها أن تعترف بتمثيل مجلس الحكم إياه ومنحه مقعد العراق في الجامعة العربية، وهذا خلط مستفز للأوراق حسب تعبير الكاتب، الذي يخلص إلى القول إن عدم شرعية مجلس الحكم ليست في عدم تكوينه بالانتخاب، بل في كونه معينا بقرار من سلطة الاحتلال، وكأن أمريكا هي التي تريد الانضمام لجامعة العربية واغتصاب مقعد العراق بعد اغتصابها لأرضه وثرواته، على حد تعبيره في المقال المنشور في صحيفة الراية القطرية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نختم جولتنا ننتقل إلى القاهرة لنستمع إلى قراءة مراسلنا أحمد رجب فيما نشرته الصحف المصرية.
نقلت صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم عن مصدر دبلوماسي مصري قوله أن الوزارة تواصل اتصالاتها للإفراج عن مصري الخامس الذي كان قد تم احتجازه مع 4 آخرين في الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ببغداد. وقالت الأخبار أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد بدأت مساعا حثيثة بعد احتجاز القوات الأمريكية للمصريين الخمس منذ 3 أيام. في صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم تقول أن بغداد بلا مياه ومستوى المعيشة تحت خط الصفر. وتقول الجمهورية أيضا أن القوات الأمريكية أضافت 6500 جندي لحراسة حقول البترول في العراق. أما صحيفة الوفد المصرية الصادرة اليوم فقد توقعت تشكيل مجلس وزاري عراقي خلال أيام. وقالت صحيفة المصرية أن البجاجي هو المرشح الأقوى لرئاسة الوزراء، وذكرت أن الوزارة من المتوقع أن تضم 23 وزيرا بالمجلس ووزارة جديدة لحقوق الإنسان وللإشراف على محكمة جنائية عراقية تتابع محاكمات عناصر النظام العراقي السابق الذي عذب الشعب العراقي والمسؤولين عن المقابر الجماعية في العراق. وتقول الوفد أن مراعاة العنصر التكنوقراطي من الخبرة والتخصص قد تم في الحقائب الوزارية في المقام الأول لحاجة العراق إلى وزراء متخصصين ذوي خبرات أمنية واقتصادية وسياسية. وتقول أن جانب التمثيل للفصائل العراقية المختلفة جاء في المقام الثاني من اختيار الوزراء. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.
أملا سيدتي سادتي، فهذه متابعة لعدد من الصحف العراقية الصادرة في بغداد اليوم في تقرير وافتنا به مراسلتنا جمان العبيدي.
طالعتنا الصحف الصادرة صباح هذا اليوم في العاصمة بغداد بالعناوين الآتية. ففي جريدة المؤتمر الصادر عن حركة المؤتمر الوطني العراقي نقرأ وفي صفحتها الأولى العناوين الآتية: عمان تتمادى في سرقتها لأموال العراق والاعتداء على رموزه الوطنية. مجلس الحكم مطالب باتخاذ موقف حازم ضد الحكومة الأردنية. قذيفة RPG حرمت 300 مواطن عراقي من مياه الشرب. القوات الأمريكية نقلت طارق عزيز إلى أحد مستشفياتها تدهور حالته الصحية. الداخلية تدعو العشائر إلى حماية ثروات العراق. طائرات مروحية وطيارون أفارقة لحماية أنابيب النفط. أولاد سبعاوي وتلفاح وعزة في سجن معسكر يوكاي. إلغاء وزارة الأوقاف من قائمة الوزارات. اكتشاف 34 مقبرة جماعية جديدة في كربلاء. إصدار جوازات السفر بمبالغ رمزية في قصر المؤتمرات. مجلس استشاري لإدارة ثروة العراق النفطية. مدير عام دائرة عقارات الدولة يؤكد ضرورة وضع قوانين جديدة تضمن حقوق المسفرين. مليارين ونصف المليار دينار لإعادة تأهيل جوهر الدولة في السماوة. وأفردت جريدة المؤتمر مساحة كبيرة لسلسلة مقالات بقلم الكاتب تشارلز كلاس تحت عنوان مع أحمد الشلبي الرجل الذي كان ممكنا أن يكون ملكا. أما في جريدة اليقظة وهي جريدة يومية سياسية مستقلة أبرزت العناوين التالية: الإصلاح الوطني، حزب عراقي جديد، صلاح عمر العلي هو أحد الأعضاء المؤسسين لهذا الحزب، نسعى لإنهاء الاحتلال بالطرق المشروعة، حالة من الغليان دعم الناصرية، إعلان التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية، أياد السامراء للداخلية والباتشي للخارجية. برايمر يتعهد بالقضاء على أزمة الكهرباء واستبدال البطاقة التموينية بالدولار، إعفاء المواطنين من دفع أجور الكهرباء، البرزاني في تشكيلة الحكومة والطلباني رئيس الإقليم كردستان، صفقة أمريكية تركية لضمان حدود آمنة مع العراق، الجيش الأمريكي يعتذر لعلماء مدينة الصدر، أمريكا تشكل قوة أمن عراقية تمهيدا للانسحاب، البنتاغون ينفي تخفيض رواتب جنوده في العراق وأفغانستان. بعد خروجه من صمته رئيس جامعة بغداد يطالب باحتراق الحرم الجامعي، معارضون للاحتلال يعطلون خط أنابيب نفط بيجي، هجوم بالقنابل ورا الشاشات على مدير شرطة الموصل. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
مستمعي الكرام، وقبل أن ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار حتى تستمعون إلى نشرة موجزة لأخبار عراقية، أترككم مع نبيل الحيدري في بغداد الذي يقول إن بديلا للتمثال المسروق لرئيس الوزراء العراقي الأسبق محسن السعدون قد عاد إلى قاعدته في شارع السعدون. تفصيلات أخرى في سياق هذا التقرير.
عاد السعدون إلى قاعدته بعد غياب حوالي شهرين وبعد رحيل قسري عن القاعدة التي وثقته شخصا وموقفا. هذا التمثال الذي يخلد شخصية عراقية معروفة وذات بصمة خاصة بتاريخ السياسة العراقية، رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون، والذي ولد عام 1879 وتوفي محتجا على إدارة السياسة البريطانية وعلاقتها بالحكومة العراقية عام 1929، وترك وصية لا زالت تعتبر ورقة من أوراق التاريخ الوطني العراقي. في ليلة من ليالي بغداد الملتبسة بالظلمة ومنع التجوال والإطلاقات الخطأ والسراق المطمئنين، سرق التمثال من قبل بضعة لصوص ونقل بعربة يجرها حصان وضم إلى مصهر للبرونز بشهادة حارس البناية المقابلة. وقد كان رحيل التمثال عن قاعدته وبهذا الشكل المفجع مدعاة ألم لكثير من العراقيين الذين اعتادوا أن يوثقوا مدينتهم وتاريخهم برموزها، ومنها هذا التمثال الذي وقف وبالحجم الطبيعي على مدى أكثر من 60 عاما وبمادة البرونز بالصدارة البغدادية العريقة. عودة التمثال شهدها عدد من جيران الموقع الذين اعتادوه سنين طويلة. الدكتور أحمد صيدلي بالجوار.
على طول نسوي وقف اختلاف بالهيئات، يعني من أضاوع لا عرفه وممثل.
هذا اختلاف الهيئة وأيضا اختلاف باللون، لأنه البرونز القديم كان واضح في سوادة، الآن أكو صبغة ذهبية أو لماعة.
ما أعرف من إيش نسوي، بس هو مصبوغ. تمثال من شنو ما أدري، بس هو مصبوغ.
وبرأيك إنه هذا ليس النص؟
لا لا، هو النسخة الأصلية، لأنه الرجل اليمين من حرفه ورقبته أطول ومن ولي قدام، هو ما كان شكله، كان شكله أحلى.
القطعة الظريف اللي هي الجدارية الصغيرة اللي كانت تحت التمثال اللي مثبت بها حركة المحاكمة ووجودة بالمحكمة أيضا موجود، سرقت في حين لو لا زالت موجودة؟
لا، باقي نفس بس التمثال قطعه 100 من القدم، رافعين 100 من القدم قاضي، وهي قطعة من التمثال، يعني التمثال والمحاكمة وكل قطعة واحدة، لأنه من جد أمانة العاصمة قبل حدود أقل من سنة عادوا ترميمة، كان مسافة أقرب إلى الشارع منا، من عرضوا الجدرة فلشوا القاعدة اللي كانت موجودة وسووا قاعدة جديدة من حجر، فمن جو شالوا التمثال والقطعة هاي مال المحاكمة، الصورة كلها قطعة واحدة بكرين وصعدوها بفوق حطوها.
في معيشتكم في نفس هذه المنطقة يوم سرقة التمثال أكفت مؤشرات كانت تأشر نوع اللي سرقه، ساعة،
الـ اللي بوقتها هم يعني اعتقد جوي جريدة الزمان وقتها مش تدري في هو جريدة الزمان سألوني عن نفس هذا الموضوع. وقتها اللي كان شاهد ابو العمارة اللي ديش العمارة اللي بيها الصيدلية ديش اللي هو اللي يبيع الشاي هو يسكن بالعمارة قال حدود الساعة واحدة سنتين بالليل جوي ناس اعتقد قال عربانة ويجرها كرام السامع كان او بغل بدوا يقصون بيه وطولوا بالعملية مالته. وللعلم يعني هو هذا الشارع حضر تجول بعد الساعة 11 والامريكان المطار مالتهم كان في الشيراتون ومنها فهم طريقهم رايحين جايين فاكيد شافوا لان هي مو شغلة مال خمس دقائق تشيلها مثل ما واحد يبوك واحد لا عملية تطول واعتقد هو ثقيل لانهم صعدوا بكرين يلا صعد من امانة بغداد من اشتغلوا وقتها مع القاعدة بكرين يلا صعد فتشيل هو ثقيل اعتقد.
ذاكرة الناس بالمنطقة قالوا لما اختفى التمثال منهم وش قالوا لما اعيدت هاي المدخل؟
والله من انعاد بطلت الناس ما تحكي هسه تعرف شلون من انعاد لانه صارت احداث جليلة بالعراق فصار بوقتها من انشال هواية قال حرامات تاريخ العراق ورمز من رموز العراق هو ما ضر رمز بالعراق كلها شالوها كلها انشالت هو هذا واحدة من الرموز من يرجع رمز من بين آلاف الرموز اللي انشالت واللي هي الآثار على ما يقولون 300,000 قطعة ما أعتقد هو التمثال السعدون أثمن من القطع الأثرية اللي عمرها 7,000 سنة
جميل لكن يبقى هو واحد من رموز تاريخ هذه المدينة وهذا البلد.
شيء من ترميم المعنويات وربما الفرح شاع بين شهود عودة التمثال فهي عودة لتاريخ ومشهد وذاكرة ذاكرة تسعى لتأسيس نفسها ثانية حتى لو كانت مصنوعة من مادة الفايبر جلاس. نبيل الحيدري إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
طابت اوقاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في بيان رسمي مقتل مبعوث المنظمة الدولية إلى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو في الاعتداء الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد اليوم. وأكد البيان أن الأمين العام يعلن بأسف عميق أنه تلقى تأكيدا على مقتل سيرجيو فييرا دي ميلو في الهجوم، وتم تنكيس علم الأمم المتحدة وأعلام كافة الدول الأعضاء فيها في نيويورك. ويذكر أن دي ميلو قد انتدب ممثلا شخصيا للأمين العام كوفي أنان في العراق في شهر حزيران الماضي أثناء توليه منصب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان. ندد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالاعتداء الذي استهدف مقر الأمم المتحدة في بغداد والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وجرح العشرات. وقال الرئيس الأمريكي من مدينة كروفورد في تكساس إن هؤلاء القتلة لن يحددوا مستقبل العراق، وأكد عزمه على الاستمرار في محاربة الإرهاب إلى أن تتم محاكمة المسؤولين عنهم. من جهته قال رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بولي بريمر إن قوات التحالف بالتعاون مع الشرطة العراقية لن تدخر جهدا في تعاقب مدبري الانفجار الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد ومعاقبتهم. وأكد بريمر ثقته في أن الانفجار لن يثني الأمم المتحدة عن أداء رسالتها الإنسانية في العراق. في سياق متصل أعرب رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري اليوم عن أسفه للانفجار الذي تعرض له مقر الأمم المتحدة في بغداد. وقال الجعفري في مؤتمر صحفي عقده في المنامة اليوم إن هذا الاعتداء يكشف الهوية الحقيقية للمخربين، مضيفا أن الأمم المتحدة تطلع بدور مشرف في العراق وأن الصراع يدور مع مخربين يستهدفون الإنسان. هذا وقد أدانت العديد من الدول بينها بريطانيا وفرنسا والبرازيل والأردن العملية بالإضافة إلى ممثلية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. رجح مسؤول أمريكي بارز أن يكون الانفجار الذي وقع في مقر الأمم المتحدة في بغداد ناتجا عن هجوم انتحاري بشاحنة ملغومة. وقال مستشار وزارة الداخلية العراقية برناند كيرك للصحفيين من موقع الحادث إن هناك دليلا يشير إلى أن الانفجار قد يكون هجوما انتحاريا. ومن جانبه وصف كبير المتحدثين باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارد الانفجار بأنه مأساة وانتكاسة سياسية لمهمة الأمم المتحدة في العراق. أعلن مسؤولون أمريكيون وأكراد اليوم أن قوات أمريكية وكردية تمكنت من اعتقال طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في شمال العراق. ونقلت وكالات الأنباء عن عادل مراد من الاتحاد الوطني الكردستاني أن رمضان تم اعتقاله في مدينة الموصل نتيجة تعاون بين أحزاب سياسية وسكان المدينة. وفي واشنطن أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلقاء القبض على رمضان وتسليمه لقوات التحالف. في السياق ذاته رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش باعتقال طه ياسين رمضان، وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في قدرة القوات الأمريكية على ملاحقة المسؤولين العراقيين المطلوب إلقاء القبض عليهم. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. استقبل رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة استقبل اليوم وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق الذي وصل إلى المنامة. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الشيخ خليفة أكد للوفد وقوف مملكة البحرين ودعمها الدائم والمستمر لكل الجهود التي يقوم بها المجلس الانتقالي لإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق. أعلن نائب وزير الداخلية العراقي أحمد حسن إبراهيم أن العقوبة ستصل إلى 25 عاما للأشخاص الذين يثبت قيامهم بأعمال تخريبية ضد أنابيب النفط العراقية. المسؤول العراقي أضاف أيضا أن من يقوم بهذه الجرائم لابد أن يكون معروفا من قبل أبناء العشائر الذين تقع أراضيهم وأماكن سكناهم قرب خط أنبوب النفط العراقي. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن 5 مجموعات بنوك تقودها بنوك أمريكية إلى جانب بنك بريطاني منفرد سوف يتولون عملية تأسيس بنك للتجارة العراقي الجديد. ذكرت صحيفة الدستور الأردنية أن الخطوط الجوية الملكية ستسير اعتبارا من 28 من الشهر الجاري رحلتين أسبوعيا إلى مدينة البصرة. من إذاعة العراق الحر قدم لي حضراتكم فوزي عبد الأمير نشرة موجزة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.